الرحمن الرحيم. انتقل المؤلف الكلام عن الصلاة مستلقيا، فأفاد المؤلف أنه إذا صلى مستلقيا فإنه يتجه برجليه إلى القبلة، يتجه برجليه إلى القبلة، أي تكون الرجلان باتجاه القبلة للرأس. والمذهب أنه إن صلى مستلقيا مع القدرة على الصلاة على جنب صحت الصلاة مع الكراهة، صحت الصلاة مع الكراهة. وهذا معنى قول الشيخ هنا، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني ولو كان يستطيع أن يصلي على جنب، لكن إن كان يستطيع يصلي على الجنب صحت مع إيش؟ مع الكراهة. دليل الصحة هو أن الاستلقاء وجعل الرجلين باتجاه القبلة هو نوع من الاستقبال، نوع من الاستقبال، بدليل أن المحتضر يوجه إلى القبلة هكذا، فدل على أن الصلاة، على أن من كان مستلقيا وجلاه إلى القبلة أن هذا نوع من أنواع استقبال القبلة. هذا دليل الصحة. دليل كراهة أن الحديث جعل المرتبة الثالثة الصلاة على جنب. والقول الثاني أن من كان يستطيع يصلي على جنبه يحرم عليه أن يصلي مستلقيا، يحرم أن يصلي مستلقيا. استدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران نقلنا من الصلاة قاعدا إلى الصلاة على جنب، فلا يجوز أن نتجاوز هذه المرتبة إلى الصلاة مستلقيا، وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بعد القاعد، أن صلاة المريض إذا لم يستطع قاعدا تكون على جنب. الثاني أنه في رواية من روايات حديث عمران خارج الصحيح أنه قال صلي قائما فلم تصل قاعدا فلم تصل على جنب فإن لم تستطع فمستلقيا، فاشترط للصلاة مستلقيا أن لا يستطيع الصلاة على جنب، وهذا القول الثاني هو الصواب، وما ذكر الحنابل في هذه المسألة ضعيف. بناء على هذا من صلى مستلقيا مع القدرة على الصلاة على الجنب فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. ثم قال ويملئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يملئ راكعا وساجدا يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يركع ولا أن يسجد فإنه يملئ بالركوع ويملئ بالسجود، فإن كان يستطيع الركوع دون السجود ركع وأومأ بالسجود، وإن كان يستطيع السجود دون الركوع سجد وأومأ بماذا؟ بالركوع. الدليل على هذا من وجهين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الرجل المريض لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد فيأتي بما دونه وهو الإمام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنفل على راحلته كما ثبت في الحديث الصحيح يؤمر بالركوع والسجود، فدل هذا الحديث على أن الإيماء بدل للركوع والسجود في حال العذر الشرعي، سواء كان العذر الشرعي هو التنفل على الراحلة في السفر أو كان العذر الشرعي بالنسبة للفريضة المرض الذي لا يستطيع معه المصلي أن يركع ولا أن يسجد. مسألة، جعل بعض الفقهاء للإيماء حدا إن نقص عنه لم يجزئ، فقال أقل ما يجزئ في الركوع هو أن ينحني بحيث يرى ما أمام ركبتيه، أقل حد في الركوع هو أن ينحني إذا كان جالسا متربعا بحيث يرى ما أمام ركبتيه، ويكون السجود أخفض من ذلك، ويكون السجود أخفض من ذلك. والصواب والله أعلم أنه لا يشترط حدا معينا للإمام، لأن الشارع الحكيم أطلق الإمام فهو يومئ صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته، ولم يشترط في الشرع حد معين بدليل صحيح ولا في اللغة، لأنه في لغة العرب من الإمام يصدق على من كان يومئ بحيث يرى ما أسفل ركبتيه أو أقل من هذا، الجميع يصدق عليه أنه ماذا؟ إمام. فالتحديد تحكم بلا دليل. فالراجح إن شاء الله أن هذا لا يشترط، بل إذا أومأ الإنسان أدنى إماء أجزأه وصح ركوعه، لكن المتفق عليه أن يكون الإماء بالسجود أخفض من الإماء بماذا؟ بالركوع، لأن هذا هو الموافق للأصل، لأن السجود أخفض من الركوع. ثم قال: فإن عجز أومأ بعينه، يعني إذا عجز أن يصلي قاعدا ولا قائما ولا قاعدا ولا على جنب، فإنه يومئ بعينه مستلقيا. هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا برواية في حديث علي: فإن لم يستطع أومأ بطرفه. وهذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، ضعيف أو والقول الثاني أنه إذا لم يستطع الصلاة ولا بالإماء فإنها تسقط عنه الصلاة كاملة، وهذا مذهب الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران، وتقدم معنا في الدرس السابق أن عمران رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا؟ المريض. تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مرحلة تلي هذه المراحل، بل انتهى عند الصلاة على جنب. فاستدل شيخ الإسلام بهذا على أنه ليس بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى، بل إذا لم يستطع سقطت عنه الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاستدل مرضه الذي مات فيه، قيل له رضي الله عنه: ألا تصلي؟ قال: قد كفاني العمل، إنما العمل في الصحة. وهذا الأثر إسناده صحيح وثابت. والقول الثالث أنه إذا لم يستطع أن يومئ فإنه لا يحتاج إلى الإيماء بالطرف، بل يسقط عنه الكل، ولكن يبقى وجود الصلاة واجبا أو تبقى الصلاة واجبة عليه ويصلي بقلبه، لقوله تعالى: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا سقطت عنه جميع الأقوال والأفعال لأنه لا يستطيع فيصلي بقلبه. هذا القول الثالث هو قول عند الحنابلة. ها وين وصلت؟ القول الثالث أنها تجب عليه الصلاة، القول الثالث أنه تجب عليه الصلاة وتسقط عنه الأفعال والأقوال، وتسقط عنه الأفعال والأقوال. شغال سيكون له صوت.
وهذا الحكم باتفاق
يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يقرأ جالسا، فإذا قرأ 30 أو 40 آية أكد في الحديث على الشك، قام ثم قرأ وركع ثم قرأ وركع. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة قاعدا ثم يقوم في آخر الركعة ثم قرأ، فإن قدر على قيام وقعود وعدد عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يقعد لكنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، ففي هذه الحالة عند الحنابلة يجب أن يقوم ويقرأ الفاتحة، ثم إذا أراد أن يركع أومأ بالركوع قائما والتعليم أن الراكع صفته أقرب إلى القائم منها إلى القاعد، فإنه في الركوع تنتصب الرجلين وكذلك في القيام. فإذا أراد أن يجلس فإذا أراد أن يسجد فإنه يجب أن يقعد ثم يومئ بالسجود، لأن هيئة الساجد قريبة من هيئة الجالس، لأن في كل منهما ضم للرجلين إذن عرفنا الآن أنه إذا استطاع أن يقوم دون أن يركع وأن يجلس دون أن يسجد وجب عليه أن يومئ بالركوع قائما وأن يومئ بالسجود ماذا؟ جالسا. والقول الثاني أنه في هذه الحالة يسقط عنه القيام، لأنه لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد فسقط عنه القيام. والصواب مع الحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يستطيع أن يصلي قائما فلا يسقط عنه القيام، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة وقد قدر عليه فيجب أن يأتي به. المذهب الحنابلة في هذه المسألة هو المذهب الراجح. ثم قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواعات. يعني إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائما ولكنه أمر من قبل الطبيب أن يصلي قائما لكي تتم المداواة فحينئذ يجوز له أن يصلي مستلقيا. والغالب في هذه الصورة أن يكون المرض غالبا، وبهذا نحسب الفقهاء، يتعلق بالعينين فإذا كان مريض في عينيه وقال له الطبيب يجب أن تصلي مستلقيا ليتم شفاؤك، فإنه والحالة هذه يجوز له أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام، لاحظ مع القدرة على القيام. والدليل على ذلك ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم صلى جالسا مع القدرة على القيام. والدليل الثاني أن الشارع الحكيم عذر بالصلاة على الراحلة في المطر، والضرر الحاصل بفقد البصر أكبر من الضرر الحاصل بالصلاة في الطين. والقول الثاني أنه يجب أن يصلي قائما ولو قال له الطبيب صلي مستلقيا. واستدل هؤلاء بأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما تعلمون فقد بصره في آخر حياته، فلما فقد البصر قال له الطبيب إن أطعتني 20 يوما مستلقيا تصلي رجوت أن يرجع إليك بصرك، فكتب ابن عباس لثلاثة من الصحابة يستشيرهم فأشاروا عليه أن لا تفعل، فقال أصحاب هذا القول في هذا دليل على أنه وإن رجع رجوع البصر فإنه لا يصلي مستلقيا، والصواب مع الحنابلة. وهذا الأثر الجواب عنه من وجهين، الأول حقيقة ينظر في ثبوته، لأنه أنظر في ثبوته، ثانيا لو ثبت فغاية ما هنالك أن يكون فتوى صحابي لا تعارض الأصول العامة الدالة على العذر بما هو أخف بمراحل من مسألة فقد البصر أو التأثر أو التأذي في عينه، أو تأذي المريض في عينه لو صلى قائما. فلا شك إن شاء الله أن أصول الشرع وعموم النصوص التي تعذر في الصلاة تدل على أنه يصلي مستلقيا، لكن اشترط المؤلف لهذا الحكم أن يكون بقول طبيب مسلم، بقول طبيب مسلم، يعني يجب أن يكون الناصح طبيب وأن يكون هذا الطبيب مسلم. فأخذنا من قوله طبيب أنه لو لم يكن طبيبا بأن كان رجلا من عامة الناس فإنه لا يجوز لنا أن نترك الصلاة قياما، أو لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة قائما ويصلي مستلقيا بناء على كلام من عامي لا يحسن الطب، بل يجب أن يكون طبيبا متخصصا يحسن صنعته، ثقة أمين. الشرط الثاني أن يكون مسلم، لأن هذا خبرا دينيا فلا يقبل إلا من مسلم. ما هو الخبر الديني؟ هو ترك الصلاة قائمة، لأن الذي يفتيها أو الذي يأمره بترك الصلاة قائمة هو الطبيب، هو الذي يقول له لا تصلي قائما صلي مستلقيا، وهذا خبر ديني لا يقبل إلا من مسلم. واشتراط أن يكون الطبيب مسلم لا أعلم فيه خلاف في المذهب، في المذهب لا يوجد خلاف أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلم. القول الثاني خارج المذهب أنه يجوز وإن كان من غير المسلمين بشرط أن يكون ثقة عارفا بالصنعة، بشرط أن يكون ثقة عارفا بالصنعة، لأن الطبيب إذا كان من الكافرين وهو ثقة عارفا بصنعة فإنه يحصل بخبره غلبة ظن أنه لو صلى قائما لتأذى وتضرر، والأحكام تبنى على غلبة الظن. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في الهجرة على رجل كافر للدلالة على الطريق، مع أن الهجرة من أعظم الأمور الدينية، والقول الثاني هو الصبر أنه يكفي أن يكون طبيب ثقة عارف بصنعته. وعرفنا من قول الشيخ بقول طبيب مسلم أنه لا يشترط أن يأخذ الخبر من أكثر من طبيب، يجوز أن يكتفي بخبر طبيب واحد. والقول الثاني يشترط أن يخبره طبيبان وإلا لم يجد له أن يصلي مستلقيا. والقول الثالث يشترط أن يكونوا ثلاثة فأكثر لكي يصلي مستلقيا. لن نريد الدخول في الخلاف في هذه المسألة، لكن الصواب مذهب الحنابلة وهو أنه يكتفى بواحد، والدليل أن خبر الطبيب الواحد يحصل به غلبة الظن، يحصل به غلبة الظن وهي المعول عليه في الأحكام الشرعية. ولا شك أنه إذا أخبره طبيب ثقة عارف ولو كان واحدا حصل له غلبة ظن بأنه إن صلى قائما تضرر بصره. بناء على هذا لا يجوز الإنسان أن يكتفي بقول الطبيب العام، الذي أراه أنه لا يجوز أن يكتفي بقول الطبيب العام في مسألة خاصة، يعني مثلا إن كان المرض في العين أو في الظهر لابد أن يكون متخصص بالعيون أو متخصص بماذا بالظهر أو بحسب المشكلة الطبية التي عند المريض. أما الاكتفاء بقول الطبيب العام فإنه لا يجوز ولو كان ثقة، لأنه ينقصه ماذا؟ المعرفة، ينقصه المعرفة، فهم يشترطون أن يكون ثقة، وبالإضافة إلى ذلك تكون عندهم معرفة وإلمام بتخصص دقيق. أيضا لا يجوز الاكتفاء بقول الطبيب الثقة المتخصص إذا تردد وشاكش ولم يتكلم بكلام ثابت يعني يصدر فيه عن منطلقات علمية واضحة، ما إذا تشكك وقال هل يمكن أن يحصل كذا ويمكن أن يحصل كذا، هذا ليس بسبب لترك الصلاة وترك ركن من أركان الصلاة قياما. وعليه في مثل هذه الحالة إذا تردد الطبيب أن يذهب إلى طبيب آخر، أن يذهب إلى طبيب آخر. ثم قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إذا صلى الإنسان في السفينة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، لكن يشترط أن يصلي قائما إذا كان يستطيع بلا نزاع عند الحنابلة. ولا أظن أن في هذه المسألة خلاف بين العلماء كلهم، أنه إذا كان يستطيع أن يصلي قائما في السفينة فإنه يجب أن يصلي قائما، وإلا بطلت صلاته لترك ركن من أركان الصلاة وهو ماذا؟ القيام. فإن كان لا يستطيع أن يصلي قائما، إما لإصابته بالدوار البحري أو لكون الغرف التي في السفينة قليلة الارتفاع لا يستطيع أن يقوم قائما، أو لكونه في حرب إن صلى قائما أصابته السهام أو الأسلحة الحديثة، أو لأي سبب من الأسباب لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يصلي ماذا؟ قاعدا، وتصح صلاته في السفينة. لكن عليه أن يستوفي جميع الشروط من استقبال القبلة وستر العورة والوضوء وجميع الشروط التي تقدمت معنا يجب أن تستوفى عندما أراد أن يصلي في السفينة. والشيء نفسه يقال في غير السفينة من المركوبات كالطائرة والسيارة وغيرها من الأشياء التي يتنقل بها الناس في السفر، فإنه يجوز لهم أن يصلوا، يجب عليهم أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا مع قدرة على الصلاة قياما فإن صلاتهم باطلة. بناء على هذا ما نرى بعض الناس يفعلون في الرحلات الدولية في الطائرات، يصلي على الكرسي مع أن بالنسبة للخطوط السعودية خصصت في الرحلات الدولية مكان للصلاة، يستطيع الإنسان في هذا المكان أن يصلي قائما وأن يستوفي شرط استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة موضوع أمامه. فإن صلى جالسا على الكرسي يعني فريضة مع وجود هذا المكان في الطائرة فإن صلاته باطلة، وهذا أمر يتساهل في كثير من الناس، يظن أنه بمجرد أن يكون في الطائرة يجوز له أن يصلي إذا دخل عليه الوقت جالسا في كرسيه، ولا يجب عليه أن يبحث عن مكان للصلاة. إذا القاعدة التي تريح طالب العلم أنه إذا استطاع أن يصلي قائما يجب أن يصلي قائما وإلا بطلت صلاته. ثم قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. إذا كان المسافر على راحلته وأمطرت الأراضي وصارت وحلا بحيث لو نزل تأذى واتسخ بهذا الوحل جاز له في هذه الصورة أن يصلي على راحلته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه على رواحلهم فأمطرتهم السماء وأصبحت الأرض طينا، فصار المطر من فوقهم والطين من تحتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن ثم تقدم براحلته وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وهم خلفه، هو الإمام وهم المأمومون، هو على راحلته وهم على رواحلهم، وصلى بهم الفريضة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأقرب أن إسناده ضعيف، وإلا لكان نص في المسألة لكن إسناده ضعيف. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه لو صلى على الأرض بطين بأنه سيفقد الخشوع بلا إشكال ويتأذى بها في المقام، ولأن الشارع الحكيم أجاز الجمع مع أن في إفراج الصلاة عن وقتها، وأجاز ترك الجماعة مع وجودها في حال وجود الطين والوحل، فدل هذا على أن الشارع يعذر بوجود الطين في الأرض ويجوز له أن يصلي على الراحلة. وهذا المذهب قول الحنابلة والمذهب هو الصواب في هذه المسألة. فإذا افترضنا أن الأرض كلها طين فإنه يجوز على الراحلة. ولا يخفاكم أن مسائل الطين والوحل تكاد تكون تلاشت وانتهت في وقتنا هذا، لأن الأراضي رصفت والأماكن التي يمكن أن يصلي فيها الإنسان بدون أن يتأذى بالوحل والطين كثيرة جدا. لكن لو فرضنا أنه يوجد وحل أو طين في مكان من الأمكنة فإن أحكامه تقدمت معنا. ثم قال: لا للمرض، أي لا يجوز للمريض ولو كان مريضا أن يصلي على الراحلة، بل يجب أن ينزل ويصلي على الأرض. الدليل أن المريض لا يختلف حاله على الراحلة وعلى الأرض، فهو مريض على الراحلة ومريض ماذا؟ على الأرض، فيجب عليه أن ينزل ويصلي الصلاة كما أمره الله بأركانها وواجباتها وشروطها. والقول الثاني أن المريض إذا كان يتأذى بالطين ويتضرر به أو لا يجد من يقوم بإنزاله من الراحلة، أو إن صلى على الأرض أو على الراحلة صلاته واحدة، فإنه في هذه الأحوال يصلي على الراحلة، وإلا فيجب أن ينزل ويصلي على الأرض. إذن إذا كان يتأذى أو يتضرر من الطين أو لا يجد من يقوم بإنزاله، أو كانت صلاته على الأرض وعلى الراحلة واحدة، فإنه في هذه الأحوال لا يجب عليه أن ينزل، وإلا وجب أن ينزل ويصلي. فمثلا إذا كان المريض إن صلى على الراحلة صلى جالسا، وإن صلى على الأرض صلى جالسا، فمثل هذه الصورة لا يلزمه أن ينزل لأنه لا يستفيد من نزوله شيء، فإن الأركان والواجبات التي يأتي بها راكبا هي التي يأتي بها نازلا، فلا فائدة من نزوله في مثل هذه الصورة. فيما عدا هذه الثلاث صور يجب عليه أن ينزل ويصلي في الأرض حتى على رحلة الخطيب. لكن لو فرضنا أنه نزل استقبل، وإن كان على رحلة مستقبل وجب عليه أن ينزل. ثم قال: فصل والراجح الثاني
من سافر سفرا مباحا أربعة بعد سن له القصر الثاني ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم أمرا ثم سافر أو سافر ثم أقام أو ذكر صلاة ثم أو ذكر صلاة حضرا ثم في سفر.
طيب سنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام قصر الصلاة. نحن ما زلنا في باب صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار ثلاث أصناف: المريض وبدأ به، والمسافر والآن بدأ به، والثالث الخارف. هؤلاء هم أهل الأعذار، لا يخرج رجل عن هذه الأجناس الثلاثة، يعني لا يقول رجل معذور عن هذه الأجناس الثلاثة. فلما انتهى المؤلف من بيان أحكام المرض وما يعذر فيه المريض وما لا يعذر، انتقل إلى أحكام السفر وبدأ بالقصر، لأن القصر هو الحكم الذي يتعلق بالسفر، أما الجمع فليس من أحكام السفر كما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: فصل من سافر سفرا مباحا. السفر في لغة العرب قطع المسافات، وقيل أن السفر في لغة العرب مفارقة الأوطان، أنكر، والمعنى متعارف. أما السفر في اصطلاح الفقهاء وهو تقريبا ما اتفق عليه الفقهاء في الاصطلاح، هو قطع المسافات بنية السفر، قطع المسافات بنية السفر. إذن هذا هو السفر، وهو يقول من سافر سفرا. ثم قال مباح. السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون سفر طاعة كالسفر للحج أو السفر للجهاد في سبيل الله أو السفر للهجرة، أو مباح كالسفر للنزهة أو للتجارة، أو محرم كسفر المرأة بلا محرم أو السفر لقطع الطريق أو السفر لارتكاب المعاصي. فالقسم الأول السفر الطاعة يشرع فيه القصر بإجماع العلماء، بإجماع أهل العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، بل كما سيأتينا اختلفوا هل هو واجب أو سنة. ثاني سفر المباح، الجماهير والجمع الغفير من أهل العلم على جواز القصر فيه وأنه مشروع، ولضعف الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة السفر المباح أعرضنا عنه. الثالث السفر المحرم، فالسفر المحرم ذهب الجمهور إلى أن من سافر سفر محرم فإنه لا يترخص برخص السفر. واستدلوا على هذا بأن الرخص لا تناط بالمعاصي، أن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي، وبأن تجويز القصر والفطر له إعانة على ما هم به من الإثم. والقول الثاني أنه لا يشترط في السفر أن يكون مباح، بل يترخص ولو سافر سفرا محرما، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى ربط أحكام السفر بوجوده، ولم يشترط على هذا شرطا زائدا، وإنما رتب أحكام السفر على السفر فقط. فاشتراط أن يكون السفر جائز أو مباح اشتراط لم يأتي به القرآن ولا سنة، فهو لاغي. ونحن ذكرنا أن الجمهور يعني أغلب أهل العلم الذين ذهبوا لهذا القول هم شيخ الإسلام وابن حزم، سلفهم الأحناف، سلفهم الأحناف. ويترتب على هذا الخلاف عشرات المسائل، مسائل كثيرة جدا. فمن سافر ليعصي بشرب خمر أو بزنا أو برشوة أو بربا أو أي سفر محرم فإنه لا يترخص برخص السفر. وعلى القول الثاني له أن يفطر وأن يعصر ويجمع إلى أن يأتي، وإن سافر لهذا الغرض فأي القولين أرجح؟ الجمهور لماذا؟
على
صحيح، لكن يعني ابن حزم يقول هذا الشرط من أين لكم؟ لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعلا، لكن هنا هو سافر وسافر المسلمون والأعراب وكل الناس، ولم يأتي عنه حرف باشتراط هذا الشرط. وابن حزم يقول الجهة منفكة، هو بسفره المحرم آثم، لكن هذا مما يتترتب الأحكام على شروطها، ما دام مسافر فله أن يحصل، لا سيما يقين أن السفر واحد، أن القصد واحد. ففي هذه الصورة صارت من العزائم وليست من الرخص أصلا. فأنا أقول أن اختيار شيخ الإسلام ابن حزم قوي، ومذهب الجمهور جيد تربويا، مذهب الجمهور جيد تربويا. يعني لو يقال لمن يسافر لسفر معصية، لا الحنابلة والشافعية والمالكية لا يجوزون لك أن تقصر ولا تفطر ولا تجمع ولا تمسح ثلاثة أيام. فالتضييق عليه مصلحة، أنت تذكر له أن هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي، ولا تقول إن هذا حكم الله أو حكم رسوله. يعني لو استعمل هذا الإنسان هذه الطريقة على سبيل التربية ربما كانت مقبولة، لكن يليهم من الآن من حيث الدليل والقواعد العلمية الراجح القول الثاني، لأنه لا دليل على هذا الشرط. ثم قال أربعة برود يشترط لمن أراد أن يقصر أن يسافر وأن يكون هذا السفر مباح، وأن يقطع هذه المسافة، وهي أربعة برود. تحديد المسافة التي يعتبر فيها الإنسان مسافرا أو ليس بمسافر من المسافة التي اضطربت فيها أقوال أهل العلم بشكل كبير جدا جدا، واختلفت الأقوال وتداخلت، بحيث أن من قرأ في هذه المسألة يشعر بهذا يعني الاختلاف الشديد في هذه المسألة. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من الذين توسعوا في كلام عن هذه المسألة، وأشار إليه ابن حزم، بل أشار بعضهم إلى وجود الاختلاف والاضطراب في أقوال الصحابة فضلا عن من بعدهم. فهي في الحقيقة مسألة الاختلاف فيها متشتت جدا. نحن نحاول نجمع شتات هذه المسألة بأشياء يسيرة تجعلنا نتصور يعني هذه المسألة. مذهب الحنابلة وهو مذهب الجماهير أنه يشترط للإنسان لكي يصبح مسافر أن يقطع أربعة برود، وهي تساوي مسيرة يومين. وهي تساوي 48 ميل من الأميال الهاشمية. ويقصد بالأميال الهاشمية الأميال القرشية التي حدها جد النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، أو التي وضعها جد النبي صلى الله عليه وسلم للعرب، فإنهم قبل ذلك لا يعرفون الميل. وهي تساوي في موازيننا ومقاييسنا المعاصرة 88 كيلو و700 متر، وقيل تساوي 72 كيلو. فيها في هذه المسألة أي في معرفة ما تساويه من الكيلو متر المعاصر أقوال كثيرة. أنا ذكرت لك الآن أكثر ما قيل وأقل ما قيل، وتركت ما بينهما. ذكرت لك أكثر ما قيل وأقل ما قيل، فأكثر ما قيل 88 و700 متر يعني نحو 89 كيلو، وأقل ما قيل 72 كيلو متر. عرفنا الآن المقادير. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أحمد مالك والشافعي. لكن يوجد داخل مذهب أحمد وداخل مذهب الشافعي وداخل مذهب مالك فضلا عن غيرهم اضطراب واختلاف كثير جدا حتى في التحديد داخل الأربعة برد. لكن هذا في الجملة هذا مذهب الأئمة الثلاثة، في الجملة هذا مذهب الأئمة الثلاثة. الدليل قالوا ما صح عن ابن عباس وابن عمر أن المسافر يقصر في أربعة برد فما فوق، في أربعة برد فما فوق. والجواب عن هذا الأثر الذي أجاب به بيده كثيرا منها، وهو أقوى جواب، أنه روي عن ابن عباس وابن عمر ما يخالف هذا التحديد، مما يدل على أنه ليس تحديدا مرادا. والقول الثاني ليس لهم أدلة أخرى، هذا هو دليلهم اعتماد على أثر ابن عباس وابن عمر. القول الثاني أن المسافة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، وهذا مذهب الظاهرية ليس معهم ابن حزم، هذا مذهب الظاهرية وليس معهم ابن حزم. استدلوا على هذا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أنس سئل عن قصر الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال صلى ركعتين. والشك من شعبة، هذا الشك ثابت في مسلم ولا سبيل إلى ترجيحه، شك شعبة أو شك من بعده، أو شك شعبة ورواه على الشك من بعده.